صاحب صاحبة قد يجمع المرء ما لم ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والعطب يا جامع العلم نعم الذكر تجمعه لا تعدلن به ذرا ولا ذهبا العلم زين وتشريف لصاحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء. ولا زال حديثنا موصولا مع الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة الأصبحي، ذلك الإمام العلم الذي قيل فيه إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن اسم الإمام مالك وعن كونه عربيا فصيحا عربيا من أصول العرب وليس من الموالي، وعما جرى بينه وبين محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب السير لما تكلم في نسب مالك، فتكلم مالك فيه فأثر كلام مالك في محمد بن إسحاق ولم يؤثر كلام محمد بن إسحاق في مالك شيئا، لأن مالك قد جاز القنطرة. نتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى ونقف معا عند مولد الإمام مالك وعند نتف من فوائد تتعلق بهذا المولد المبارك إن شاء الله تعالى. ولد الإمام مالك رحمه الله تعالى عام 93 من الهجرة، وهذا العام هو العام الذي توفي فيه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وهذا أمر عجيب، في نفس العام الذي يولد فيه مالك بن أنس يتوفى فيه أنس بن مالك، وتلك فائدة لطيفة ينبغي أن يعلمها الناس، ذلك أن الله تعالى لا يخلي الأرض من قائم له بالحجة، لا تزال طائفة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من خبره، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ولا يخلي الله تعالى الأرض من قائم لله بالحجة حتى تقوم الحجة على الناس، ولا يقول أحد من الناس لم أكن أجد أحدا يعلمني، فإذا ما خالت الأرض من الحجة فقد آن أوان الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد الله الله، عندما يأتي على الناس زمان ليس فيه علماء وليس فيه أهل فقه وليس فيه أهل علم، والناس لا تجد أحدا تذهب إليه حتى تستفهمه عن أمور دينها، فعندئذ تكون الساعة على الأبواب. وهؤلاء الناس الذين ليس فيهم عالم هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فلذلك لم يخلي الله تعالى الأرض من قائم لله بالحجة، فموت الإمام أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل عقبه في نفس العام ميلاد الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة. وهذا جرى لو تذكرون لما تكلمنا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ففي العام الذي مات فيه أبو حنيفة ولد فيه الشافعي رضي الله تعالى عنهما، العام الذي ولد فيه أبو حنيفة الذي مات فيه أبو حنيفة كان عام 150 من الهجرة، في هذا العام ولد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لتستمر القافلة في السير ولتبقى الحجة قائمة، وحتى لا يعدم الناس علماءهم، وحتى يبقى العلم، فإن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فده انتزاع العلم يكون بموت العلماء وعدم وجود أحد يعقبهم. العالم يسقط يموت ثم لا يخرج أحد يقوم مقامه، لكن عندما يموت العالم فيظهر مقامه من هو مثله أو ربما خير منه، فعندئذ ما ذهب العلم بعد، وإنما هي مسألة أدوار يقوم بها البعض ثم يأتي البعض فيتمم مسيرة سابقة، رحم الله تعالى الجميع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام، كل 100 سنة يرسل الله تعالى لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها في جميع المجالات. فالمجدد لا يعني يظن أنه يكون واحد، أو لا يلزم أن يكون المجدد إنسان واحد في كل 100 سنة، بل من هذه اسم موصول قد يعبر به عن المفرد وعن الجمع، فمن يعبر به عن المفرد وعن الجمع، فقد يكون هؤلاء المجددون كثيرون في كل 100 عام، مجدد في الفقه وآخر في الحديث وآخر في التفسير وآخر في العلوم في الأصول وآخر في السلوك وآخر في الأخلاق وهكذا وآخر في المعاملات. سيكون التجديد عام وشامل، ويأتي خلائق من العلماء كما في الحديث الآخر: في كل قرن من أمتي سابقون، في كل قرن من أمتي سابقون، يعني علماء كثيرون يسبقون أهل زمانهم، ويفتح الله تعالى عليهم فتحا مبينا، ويملأ بهم الدنيا بركة ونورا وعلما وحلما، ويرجع لهم الناس في كل ما يشكل عليهم من أمور دينهم ودنياهم. ففي العام الذي يموت فيه أنس بن مالك الصحابي الجليل راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نفس الوقت يخرج مكان أنس مالك بن أنس حتى يسد الثغر. في العام الذي يموت فيه أبو حنيفة الإمام المبجل يخرج في نفس العام الإمام الشافعي ناصر السنة رحمة الله على الجميع، ليسد مسده وليأخذ مكانه وليكون مرجعا للأمة في ذلك الزمان. وهكذا لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة أبدا. ولهذا بعض الناس يظن أن خلاص ما عاد في علماء، وهذا خطأ في الفهم وتصور خاطئ. علماء كثيرون الحمد لله، لكن الناس لا تعرف طريق العلماء، أو لا تستطيع التمييز بين العالم الحقيقي والعالم المزيف. فهي الأزمة ليست أزمة علماء، علماء والحمد لله موجودون وكثر، ولا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة، لكن الأزمة أزمة اختيار، أزمة تمييز، أزمة معرفة أيهما الذي على صواب. شخص يفتي بالحرمة وآخر يفتي بالحلم، فأيهما الذي هو العالم؟ من الذي يؤخذ بقوله؟ هذه الأزمة. لكن العلماء موجودون والحمد لله، ونحن في حاجة طبعا ماسة لا نشك في هذا إلى كثرة العلماء، العلماء موجودين، لكن نحن في حاجة أيضا إلى أن نملأ هذا المكان، هذه الثغور، الثغور كثيرة جدا، والعلماء مع وجودهم وقيامهم بحق الله عليهم إن شاء الله تعالى، لكنهم يحتاجون إلى أمداد وإلى جماعات كثيرة تقف وراءهم في نفس الخندق حتى تسد هذا الثغر الذي هو أضخم ثغور الإسلام، العلم. ثغر العلم أعظم ثغور الإسلام، لأن الناس إذا عبدوا الله بجهل دخلوا النار، الناس إذا عبدوا الله تعالى بجهل لم يأمنوا على أنفسهم أن يدخلوا النار. فإن العلم هو صمام الأمان الذي يحفظ على العابد عبادته وعلى العامل عمله وعلى كل الناس، يحفظ عليهم حياتهم على الطريق الأصوب والنهج الأمثل الذي يسلك بهم طريق الجنة إن شاء الله تعالى. فالعبرة التي أخذناها من مولد الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لما ولد كان في هذا العام موت أنس بن مالك الصحابي الجليل، لكن كما قلنا أبدل الله تعالى بهم من هو من يقوم مقامهم ويمشي في طريقهم وينهج نهجهم ويسعى سعيهم ويمتثل طريقتهم، فيفتح الله تعالى عليه وبه للأمة فتحا مباركا. الإمام مالك رحمه الله تعالى نشأ في صون ورفاهية وتجمل. كان ابن عز مالك رحمه الله تعالى نشأ في صون ورفاهية وتجمل، فما كان يلقى الناس إلا في أحسن ثياب، وكان يلبس الثياب الغالية الثمن، الثياب المروية والثياب التي تأتي من أصقاع الأرض المعروفة بغلو الثمن وحسن المنظر. وهذا أمر ليس فيه ما ينكر، لأن الكبر في القلب، المتكبر يكون كبره في قلب، الكبر بطل الحق وغمط الناس كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن الرجل يحب أن يكون ملبسه نظيفا، نركبه نظيفا، نعله نظيفا، هذا من الكبر، كما سئل في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، ليس هذا من الكبر، ليس حسن الثياب ولا التأنق في الملبس ولا التجمل في الهيئة إذا لم يجاوز الحد الشرعي. التجمل والتحسن والتأنق والبهاء في الملبس والثياب له حد، هناك حد أعلى في سقف، إذا لم يجاوز المرء هذا السقف فعمله محمود ولا شيء فيه، بل هذا من مكارم الشيم ومن علامات القبول عند الناس في بعض الأحيان. بعض الناس لا يلقي بالا للشخص الرث، إذا رأى رجلا رث الهيئة ثيابه غير حسنة لا يواليه باله، لا ينظر إليه ولا يسمع منه أصلا، لا يعتبر به. لكن إذا رأى شخص يلبس لباسا حسنا فارها ويركب مركبا فارها وفي نفس المستوى الذي يتكلم به ذلك المدعو، فإن قلبه سينفتح له، هيحس أنه من نفس المكان، من نفس المجموعة يعني. هيحس أنه يكلم واحد من أقرانه، واحد من أهل زمانه، فربما ينفتح قلبه بمثل هذا. فالتأنق في الملبس إذا لم يخالف النمط الشرعي ولم يخرج عن الهيئة المعروفة عند أهل العلم ولم يخالف الشائع عند المسلمين، بحيث يأتي مثلا بثياب غربية معروفة بأنها من سمت أهل الباطل، هناك نفرق بين الثياب الحسنة التي ليس فيها تشبه بالكفار، كان يكون مثلا الآن الثياب التي عمت وطمت وامتلأت بها البلاد والديار ولبسها العباد وهي في الأصل من لباس الكافرين، لكن انتشر أمرها وصار الناس كلهم يلبسونها ولم يعد هناك فرق ولم تعد ميزة، لم تعد هذه الثياب علامة على أهل الكفر مثلا، فعندئذ لبسها لأهل الإسلام ليس فيه شيء لأنهم معمت به البلوى، وليس في هذا الأمر تشبه لأنها لم تصل هذه الثياب علامة مميزة على أهل الكفر مثلا أو على أهل الفسوق. لكن إذا ظهرت موضة عرف بها بعض الناس من أهل الكفر أو الفسوق أو العصيان وتخالف الشائع من أمر العامة، فلا يحل لأهل الدين ولا أهل الإسلام أن يلبسوا مثل هذا النمط من الثياب الذي لا يعرف به إلا أهل الفسق والفجور. لكن إذا عم الثياب وانتشر وصار كل بيلبس هذا الثياب وليس هذا علامة على فسق أحد ولا على فجوره ولا على ملته ولا على عقيدته، فلبسوا مثل هذا جائز مباح لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. فكان مالك كما يقول قتيبة يقول كنا إذا دخلنا على مالك رحمه الله تعالى خرج إلينا مزينا مكحلا مطيبا، قد لبس من أحسن ثيابه وتصدر الحلقة، يقعد كده في الأول، ودعا بالمراوح وأعطى كل واحد منا مروحة، وقعدوا كده إيه روحوا عن أنفسكم حتى يكون المجلس مجلس مرفه، يبقى الناس قاعدة كده تسمع وهي مبسوطة الحديث، وكان هذا مجلس تحديثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإراحة الطلبة وضبط المكان وجعله مكان مهيئ ومكان على يعني على أحسن ما يكون التجهيز، هذا أدعى لحسن الفهم ولعدم انشغال الطالب بضيق أو غيره، وإن كان الطالب ينبغي عليه أن يوطن نفسه على تلقي العلم في أي ظروف، طالب ينبغي أن يوطن نفسه على أن يتلقى العلم ويجهز نفسه ويفتح قلبه ويستفيد تحت أي ظرف، حتى لو تحت الأرض، حتى لو هو بيعمل إيه، يستعد في زحام في عدم في قيام في جلوس في رحلة في كل اتجاه، فقير غني يجد لا يجد، يوطن نفسه على طلب العلم في أي اتجاه، لا ينتظر، ما يقولش لما ربنا إن شاء الله يوسع عليه ويفتح عليه وبكده أجيب مش عارف سيارة وأروح بها للمشايخ إن شاء الله ألف عليهم، فإنه لن يفعل. ولو جاءته 100 سيارة لن يذهب للمشايخ، لأن هو في الواقع مش عنده هم، إنما يلقي بلائمته على مركبه، هو بيعمل الحجة السيارة. لما يكون معايا فلوس كثيرة وأعرف أشتري مراجع كبيرة سأطلب العلم إن شاء الله تعالى. هو في الواقع لو حتى رزق مال قارون لن يشتري كتابا واحدا، ولو اشترى لن ينظر فيه، لأنه مش عنده همة. هو أصلا بيتلكك كما يقول العوام، هو بيتلكك، يعني هو مش ناوي أصلا يعمل أي حاجة، بل هو بيريح نفسه، بيقنع نفسه إن هو مش عنده مشكلة، بس مشكلة كلها في الفلوس أو في كذا أو في كذا. فالطالب ينبغي أن يوطن نفسه على الطلب في كل وقت وفي كل حين وتحت أي ظروف، حتى لو لم يجد شيئا قط، كما صنع البخاري رحمه الله تعالى. البخاري رحمه الله تعالى فقده أصحابه مرة، فبحثوا عنه فوجدوه في بيت مغلق في بيتهم وقفل نفسه بالمفتاح، فقالوا ما لك يا أبا عبد الله ما طلعتش ليه؟ فقال بعت ثيابي، احتجت أجيب كراسة وقلم، ما قالش بقى لما ربنا إن شاء الله يرزقني بفلوس هبقى أروح أشتري كراسة كده كبيرة 2000 صفحة كده ولا حاجة، وأروح جايب قلم طويل وأقعد بقى أكتب كده على مهلي وأكتب للصبح. ما انتظر هذا، إنما هو عنده همة، غلبته همته على كل شيء، خلع الهدوم باع الهدوم واشترى بها ورق وأقلام وقعد يكتب ما في حفظه مما حفظه من مشايخه واستمر على ذلك. لقيت مع أصحابه اللي هو عريان فجابوه لموا من لموا جمعوا من أموالهم واشتروا له ثيابا وخرج يدور معهم على المشايخ. الطالب ما يتحججش بأي حاجة، إنما يكون كل همه الطلب تحت أي ظروف وتحت وفي أي مكان. لكن مالك رحمه الله تعالى كان من مزيد إكرامه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللعلم، كان يعني يبذل في ذلك كل ما يستطيع من وسائل الترفيه للطلبة، يجلسهم في مجلس حسن، يأتيهم بالمراوح حتى يروحوا عن أنفسهم وهم في المدينة، المدينة يعني حرها شديد كما يعلم من ذهب إلى هنالك، فكان يروح عنهم بهذه المراوح ويأمرهم بحسن الاستماع ويخرج إليهم في صورة تحفزهم للسماع وللطلب ولأن يصيروا مثله، يخرج لهم مزين مكحل مطيب لبس أحسن ثيابه، جلس في أحسن مجلس يتكلم بكلام فصيح وهو حلو المنظر حسن السيرة. فأي شيء بعد ذلك، أي حسن بعد هذا يمكن أن تطمح إليه النفس في طائفة في معلم العلم بعد ما كان يصنعه مالك رحمه الله تعالى؟ طبعا هذا يعلمنا شيء، إن العلم ليس حكرا على الفقراء، لازم يكون الفقير هو العالم والغني يكون جاهل، أو رجل بتاع دنيا أو رجل بتاع يعني منكرات وفواحش وكلام من ده، أبدا. من قال هذا؟ إنما صحيح يعني الأعم الأغلب بيكون من الفقراء، إن الفقير يبتغي إن هو يرفع نفسه فلا يجد أحسن من العلم، يرفع فوق رؤوس الأشهاد. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، حاجات أصلا ما كانتش موجودة، فيأتي العلم فيرفع هذه الأعمد ويرتقي بأصحاب هذه البيوت. فالطالب أحيانا أو الأعم الأغلب في الطلاب بيكون من الفقراء، لأن أولا هو مفيش حاجة بتشغله وفتن اللي حواليه أقل وذهنه متفرغ شيئا ما أحيانا يعني، ويرى في العلم منجا، ده الخلاص اللي هيخلصه من اللي هو فيه، هيعطيه على أقل وجاهة، كما قال القائل ما رأينا الأغنياء عند أحد أذل منهم عند الأعمش. الإمام الأعمش رحمه الله تعالى كان من أبناء الفقراء ومن الزهاد، لم يكن من ذوي الجاه ولا المال ولا السلطان، وكان القائل يقول ما رأينا الأغنياء في مجلس أذل منهم في مجلس الأعمش، وهو مستغن عن دنياهم، لأنه مستغن عن أموالهم وعن دنياهم وهم محتاجون إليه، هم عايزين اللي عنده، هو عنده علم كثير ليس عند أحد منهم، فهم يسمعون كلام يعني يسيء إليهم أحيانا من باب الضبط والتربية فيستجيبون ولا يضجرون ولا يملون ويصبرون على ما يفعله بهم كائنا ما كان، وهو يتعامل معهم بمنطق المستغني، لازم له حاجة منهم أصلا. فهو نفسه كان يقول لو كنت بقالا لقدرني الناس، لو كنت شغلت بقال كانش حد يسأل مني، لأن يعني لسوء الهيئة وعدم يعني الطلاوة في المنظر وما شابه ذلك رحمه الله تعالى، لكنه غني بجمال العلم ورفعة القدر عن مثل هذه الأمور. فطلب العلم ليس حكرا على الفقراء، بل الأغنياء ينبغي أن يكون لهم فيه النصيب الأوفر والسهم المعلى. وها هو ابن حزم رحمه الله تعالى، الإمام ابن حزم أبو محمد أحمد بن علي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله تعالى، كان وزيرا، ابن حزم كان وزيرا، وكان أبوه وزيرا، وكان من بيت وزارة. وبعد ذلك ماذا صار ابن حزم؟ صار إماما ضخما جدا، أبى إلا أن يكون موضعه مع الأئمة الأربعة. فصار الناس تقول المذاهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري، وعلى رأس المذهب الظاهري المقاعد لقواعده والمنظر لأصوله والناشر له في العالم أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى، أبو محمد ابن حزم. وكان كما قلت وزيرا، لكن الرجل يعني لما علم أن العلم فاضل صعب عليه أن تخلو نفسه منه. ويحكي أحد تلامذته وهو والد أبي بكر بن العربي القرطبي الإشبيلي أقصد، يقول إن كان ابن حزم رحمه الله تعالى كان وهو في مجلس الوزارة مرة، فجلس معه بعض المشايخ يتكلمون في بعض المسائل، فسأل ابن حزم سؤال فأجابه الشيوخ، فاعترض عليهم باعتراض، فقال له أحدهم: ليس العلم من منتحلاتك، ده مش شغلك، العلم ده مش اختصاصك، يعني خليك تفهم فيه، أنت بتاع السياسة وبتاع ولاية وبتاع حكم، خليك أنت تفهم فيه، لكن العلم ليس لك، العلم ده لنا احنا بس. قال فقام وعكف حتى وكف منه سيل فما كف، أمن المجلس واعتكف، ساب الوزارة وترك الرئاسة واعتكف على طلب العلم. يقول واعتكف حتى وكف منه سيل فما كف، يعني بدأ بقى يسيل منه إيه؟ مطر غزير من العلم، فلم ينقطع هذا المطر حتى الآن. الراجل لما سمع هذه المسألة وحد قال له أنت ده مش شغلك في العلم، أبت عليه نفسه الأبية أن يكون جاهلا بشيء وأن يكون خليا عن هذا الفضل وهذا الشرف، فأعد للعلم. وكان يقال أنه كان يقرأ في اليوم الواحد 3 مجلدات في اليوم، ما عادش خلاص فضغ لهذا الأمر. وفي بضعة شهور أو سنين يسيرة جدا صار ابن حزم أعلم أهل زمانه على الإطلاق، ليس في عصره أحد هو أعلم منه رحمه الله تعالى. ويقال إن سبب دخوله في هذا الباب أنه كان مع أبيه الوزير دوت، وراحوا في أحد مات بعض أصحابهم فذهبوا كي يدفنونه، ودخلوا المسجد بعد الظهر، فجلس ابن حزم دخل أعلى، فأشار له بعض الفقهاء وقال له قم قم فاركع ركعتين صلي تحية المسجد، فقام وصلى. وبعدما صلى ذهب ودفن الرجل، ثم رجع بعد العصر، فدخل ابن حزم ونوى الصلاة وصلى، فقال له الشيخ دعك من هذا، اجلس اقعد، ليس هذا وقت صلاة. فلما خرج من المسجد ترك ما كان فيه من الرياسة وسأل عن فقيه بلده ولزمه حتى نفع الله به وفتح به فتحا مبينا، وكان قد حفظ وكان في علماء الشافعية المذهب، ثم بعد هذا توسع في النظر حتى قال لا أفتي إلا بدليل ولا أقلد أحدا قط، صار من أهل الاجتهاد رحمه الله تعالى. فهذا كان غنيا، بل كان وزيرا. الليث بن سعد فقيه أهل مصر الذي قال عنه الشافعي الليث أفقه من مالك، الليث بن سعد أفقه من مالك، لكن أصحابه ضيعوه، لم يرزق من الأصحاب ما رزق مالك. مالك رحمة الله عليه رزقه الله بأصحاب، والتلاميذ رزق برضه، تلمذة والتلاميذ رزق للعالم، لأن ربما تلميذ يأتي فيرفع شأن الشيخ، هو اللي ينشر علمه، وهو الذي يجعل له قيمة بين الناس ويعرف الناس عليه، ورب تلاميذ عققه يضيعون الشيخ ولا يحفظون علمه أو ينسبون علمه إلى أنفسهم كي يكبروا هم على أنقاض ذلك الشيخ. فمالك رحمه الله تعالى رزقه الله بتلاميذ كثيرة، كما ذكرنا روى عنه 7 خلفاء، 7 خلفاء رووا عن مالك. ناهيك بقى عن بقية الخلق وكبار العلماء، فروى عنه الشافعي وروى عنه خلائق من الكبار والقعنبي ومحمد بن حسن الشيباني، أصحاب كبار أصحاب المذاهب المعاصرة أو القائمة ساعتئذ، رووا عن مالك رضي الله تعالى عنه ونسبوا العلم إليه، فاشتهر هو به. لكن الليث بن سعد كان أفقه من مالك ولم يكن له أصحاب، أو له أصحاب لكنهم ضيعوه، لم يعتنوا بعلمه، لم يدونوه، لم يكتبوه، لم ينشروه، لم ينسبوه للشيخ، سبوه لأنفسهم، سرقوه، وكان الأمر مختلفا كثيرا. والليث كان من أغنياء مصر، وكان دخله ضخما جدا، وكان يكرم أهل الحديث. هناك علماء الحديث في مصر كان الليث بن سعد ينفق عليه، لهم نفقات دورية، ولهذا لم تأتي عليه زكاة، لم يأتي عليه عام قط وأخرج فيه زكاة المال، مع أن ماله كان كثيرا جدا وكان وافرا بغزارة، لكنه كان ينفقه كله قبل مرور العام، كان يصرفه كله على أهل العلم، على الطلبة، وعلى العلماء، وعلى المحدثين، وعلى الرواه، فما كان يأتي عليه عام وتحل الصدقة في ماله، لم تجب عليه الزكاة قط مع كثرة ماله. كان بوديه فين؟ كان بيهربه، يروح يدين بنفسه يهرب من الزكاة كما يفعل بعض الأغنياء الآن، لا، إنما كان ينفقه على طلاب العلم والحديث حتى ينفع الله بهم، فهم كلهم في ميزان أجره وميزان حسناته إن شاء الله تعالى. فالليث كان غنيا، وكان كما قال الشافعي أفقه من ماله. إذن الخلاصة، العلم ليس حكرا على الفقراء، بل الأغنياء ينبغي أن يخرجوا منه بسهم وافر، وقد أقام الله عليهم الحجة، فهم قادرون على البذل، على شراء الكتب، على النظر فيها، على الرحلة، على يعني تمكين الناس من النظر، من القراءة. الأمر له بقية طويلة يتمها في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه به تفولون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحب. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع